بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من بين نشاطات التي يقوم بها الإنسان يوميا بحيث من الصعب أن يهدأ عن هذا النشاط هو نشاط اللسان. فاللسان هذا العضو الذي رزقنا الله إياه من أجل أن ندير فيه الكثير من شؤوننا الثقافية، مما نتعلم عندما نسأل، ومما نعلم عندما نجيب أو ندرس، ومما نطلب فيه حوائجنا وندير فيه أمورنا ونعبر فيه عن عواطفنا ونتحدث فيه عن آلامنا وأحلامنا ونحرك فيه الحياة من حولنا، مما نريد من خلاله أن نركز فكرة أو نحرك مشروعا أو ما إلى ذلك. وقبل ذلك وبعد ذلك هو الذي نناجي به ربنا ونتحدث إليه في ابتهالاتنا، مما نفضفض به عن همومنا وآلامنا وأسرارنا التي لا نفيض فيها لأحد، ونتعبد إليه في صلاتنا ودعائنا وحجنا وما إلى ذلك. ولذلك فإن اللسان يمثل العضو الذي يتقدم كل الأعضاء في نشاطاته. فقد يملك الإنسان في حياته اليومية أن يجمد يده أو يجمد رجليه أو يجمد أي عضو من أعضائه بأن يغمض عينيه ويسد أذنيه، ولكن من الصعب جدا فوق العادة أن يجمد لسانه، لأنه لا يخلو من أي مناسبة أو أي ضرورة لتحريك هذا اللسان. ولكن الله سبحانه وتعالى في تشريعه للإنسان في تنظيم حياته و حركته نحو التوازن والاستقامة يريد لهذا اللسان كما لكل عضو من أعضائه أن يكون نعمة للإنسان في نفسه ونعمة للإنسان في علاقاته مع غيره ومع الحياة، ولا يريد له أن يكون نقمة، لأن اللسان يمكن أن يعبر عن علم يلقيه الإنسان وعن علم يستوحيه الإنسان من الآخر وعن موعظة أو نصيحة أو قضاء حاجة أو حل مشكلة أو الانفتاح على الآخر بعاطفة أو مشاركة وجدانية أو التخطيط في مجال التشاور مع الآخرين لمشروع أو لقضية من القضايا الحيوية في الحياة. وهكذا يمكن أن يكون اللسان نعمة عندما يدخل الإنسان مع الآخر في حوار متنوع في أبعاده لحل بعض المشكلات الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية التي يمكن أن يفكر فيها الناس بصوت مسموع كما يقال، أو يمكن أن يتعاون فيها الناس على استجلاء الحقيقة أو على حل القضايا الشائكة في المجتمع، ويمكن أن يكون نقمة عندما ينطلق اللسان بالكلمات التي تثير الفتنة ككلمات النميمة أو الكلمات التي تسيء إلى الإنسان في كرامته وتفضح له أسراره التي يخفيها عن الناس، أو تطلق السباب والشتائم والبذاء والفحش الذي يخجل الإنسان أو يحطم نفسيته أو كرامته، أو توحي بالإذلال للإنسان في نفسه انطلاقا من حالة كبر من المتكلم، أو دعوة إلى ما يرهق الحياة وما يسقطها وما يدمر لها كيانها ويعطل حركتها، أو يعمل على إثارة الحقد والعداوة والبغضاء بين الناس، أو ينفس عن مكامن الحسد، أو ينطلق من أجل الكفر والشرك والفسق والفجور وما إلى ذلك مما يحطب الإيمان ويسيء إلى الأخلاق. وهكذا في كل الأمور التي يمكن للإنسان أن يساهم فيها في لسانه لإرباك الحياة وتعقيد الواقع الإنساني وإثارة الحروب والمنازعات فيما بينهم. لذلك فإن اللسان قد يتحول إلى نقمة للإنسان نفسه على مستوى الدنيا والآخرة، وقد يتحول إلى نعمة له ولغيره. اللسان هو تعبير عن الإنسان فيما يفكر وفيما يتعاطف وفيما يتحرك، ومن هنا لابد في استقامة اللسان على الخط الذي يرضاه الله من عمل سابق في تربية الإنسان نفسه على المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الكلمة التي يحبها الله أو الكلمة التي يبغضها الله. وقد ورد في بعض الأحاديث الكلام في وثاقك، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. وقد ورد في الأحاديث المأثورة من كثر كلامه كثر خطأه. وقد ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته أنه قال لشخص يكثر الكلام من دون ضوابط: يا هذا، إنك تملي على كاتبيك كتابا إلى ربك، فكأنه يقول له اعرف ماذا تكتب، لأن هذا الكلام يمثل تقريرا يوميا تقدمه إلى ربك من خلال الكاتبين اللذين يحيطان بك عن يمينك وشمالك. وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى أن كل كلمة يتكلمها الإنسان فإنها تسجل عليه ليؤاخذ بها يوم القيامة أو ليحاسب عليها خيرا أو شرا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد ورد في الجانب السلبي في هذه المسألة: إنما يكب الناس على مخمناخرهم حصائد ألسنتهم يوم القيامة. وهكذا نلاحظ في مسألة الكلام أن الحديث الذي ينطلق في هذا الاتجاه، في اتجاه الجانب النعمة والنقمة في اللسان، الحديث الذي يتضمن سؤال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله عن عمل يدخل به الجنة، وبعد أن بين له النبي عدة أمور وكان الرجل يقول أنه غير قادر عليها، قال له: أمسك لسانك إلا عن خير، فإن ذلك يمثل عملا يمكن أن يدخل به الإنسان الجنة. فإذا اللسان عندما يتحرك بالشر فإنه يؤدي به إلى النار، وعندما يتحرك في الخير فإنه يؤدي به إلى الجنة. وعلى الإنسان أن يعرف أن كلامه هو جزء من عمله، وأنه ليس العمل شيء والكلام شيء آخر، فكل ما جاء من آيات وأحاديث في العمل فهو ينطبق على الكلام. وهكذا نستوحي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أشرنا في هذا الحديث إلى كلمات الشر التي تمثل خطورة على المجتمع، مثل كلمات الغيبة التي يراد بها كشف عيوب الناس الخفية مما يعتبر منطقة محرمة عند الله سبحانه وتعالى، لا يجيز للناس أن يقتحموها إلا في بعض الحالات. وقد ورد أن الغيبة أدام كلاب أهل النار، وأن الله لا يغفرها حتى يغفرها صاحبها إذا تمكن الإنسان من طلب السماح من صاحبها أو أن يستغفر له. وهكذا عبر الله عن الغيبة في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن المشائين بالنميمة، وعن الهمزة واللمزة، وعن كل هذه الكلمات التي تثير المشاكل في المجتمع وتؤدي إلى نار الفتنة وإلى إسقاط كرامات المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما إذا كانت الكلمة تؤدي إلى قتل الإنسان أو إلى حبسه أو إلى محاصرته. فقد ورد أنه يؤتى للإنسان يوم القيامة بقارورة فيها دم، فيقال: خذ هذا نصيبك من دم فلان، فيقول: يا ربي لقد عشت حياتي ولم أسفك دما ولم أشارك في سفك دم. فيقال له: لقد سمعت من فلان كلمة فنقلتها إلى فلان الجبار فقتله، فهذا نصيبك من دمه. أيها الناس، إننا نعيش في هذا الشهر المبارك روح المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، الذي يطل فيه الإنسان على نفسه في داخلها من خلال إطلالته على ربه في الأعالي، ومما يفرض عليه أن يدرس نفسه في كل منطلقاته، ولا سيما منطلقات كلامه، ليدرس الكلمة قبل أن يقولها، ليعرف هل هي في خير أو في شر. وقد ورد في حديث علي عليه السلام ما مضمونه: قلب الأحمق وراء لسانه، ولسان العاقل وراء قلبه. وقد فسر ذلك بما مضمونه أن مشكلة الأحمق هو أنه يحب الكلام كيف كان، فهو يطلق الكلمة أولا ثم يفكر في نتائجها، بينما العاقل يفكر في الكلمة قبل أن يطلقها. والحمد لله رب العالمين.